السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا شباب؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونصطر به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع أصول الحديث وكتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى إلى الحديث المضطرب. والحديث المضطرب هو نوع من أنواع الحديث المردود بسبب الاضطراب فيه، والاضطراب يكون ناتجا عن سوء الحفظ أو بما يسميه البعض سوء الضبط أو ضعف الضبط. كل هذه مرادفات لكلمة لمعنى واحد، وهو أن الراوية لم يكن على قدر الضبط عندما أدى الحديث. قد يكون أثناء تحمله جيدا وضابطا، أما عند الأداء فاختلف الأمر، فلذلك يطلق عليه سوء حفظ الراوي أو سوء أو عدم ضبط أو خفيف الضبط أو ضعف الضبط. كل هذه مرادفات لهذه الصورة. وفي الحقيقة أن الاضطراب تقدم الكلام عنه أو تقدم الكلام عن شبيه الاضطراب، وهو الحديث أو فصل مختلف الحديث مختلف الحديث. وقلنا أن الاختلاف يقع بين حديثين، إما في إسناد أو إما في متن، ويصعب أن تجمع بينهم ويصعب أن ترجح بينهم. كذلك الاضطراب، ووقتها قلنا أنه سيأتي معنا في الاضطراب هذا النوع من أنواع الحديث المردود الذي ينبئ عن ضعف ضبط الراوي. والاضطراب يعني ظاهر من اسمه أنه يأتي اختلاف على أوجه متساوية، على أوجه متساوية. هذه الأوجه المتساوية لا نستطيع أن نرد أو نستطيع أن نجمع بين هذه الأوجه أو نرجح بينهما أو بينهم بين هذه الأوجه جميعا. فإن استطعنا أن نجمع فالجمع أولى، وهذه قاعدة أصولية عند أهل الأصول أن الإعمال خير من الإهمال، والعمل بالدليلين خير من إهمال أحدهم. فهذه المسألة وهي مسألة الاضطراب التي تقع بين الرواه او عند الراوي الواحد، قد يكون الاضطراب في راو واحد وقد يكون في اكثر من راو، فالاختلاف في الاوجه. فمثلا لو قلنا ان راويا روى الحديث بصيغة معينة بإسناد معين بصيغة معينة، ثم خالف هذا الراوي ما رواه سابقا، ويصعب أن نجمع بين الروايتين، وإن أردنا أن نرجح أيضا يصعب. فمع أن هناك وجوه الترجيح ذكرها الأئمة قد تصل إلى 100 وجه من وجوه الترجيح، 100 وجه، فإما أن تجمع بين هذه الأوجه وهذه وهذا أفضل. فإن عززنا عن الجمع انتقلنا إلى الترجيح، فإن عززنا عن الترجيح تركنا الحديث. وهنا يأتي السؤال، لماذا نترك الحديث أو نترك الأحاديث أو نترك الروايات أو الأوجه المختلف فيها؟ نقول لأننا لا نستطيع أن نجمع ولا نستطيع الترجيح، فيظل الحديث فيه خلاف، فالاختلاف الروايات والصور والرواة أصحاب الأسانيد يجعلنا لا نستطيع أن نجزم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن ننفي أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نستطيع أن نقبله ونثبته عن النبي، ولا نستطيع أن نرده ونقول أنه حديث ضعيف، لا نستطيع فعل هذا ولا ذاك. لذلك يترك الحديث إلى أن يأتي مرجح من الخارج، مرجح من الخارج، كإعمال بعض القواعد الأخرى في هذا الحديث، أو وجود رواية أخرى ترجح هذا الخلاف، أو توضح أيهما أعم والآخر الأخص، وهذا مطلق وهذا مقيد، وغير ذلك من هذه الأنواع. فحينها نأخذ بالراجح ونترك المرجوح، أو قد يأتي دليل بالجمع بين هذه الروايات. ولا بد أن ننتبه إلى شيء مهم جدا، وهو أنك إذا قرأت مثلا لعالم واحد أو شيخ واحد، فقد تقع عينك على لفظة هذا حديث ضعيف للاضطراب فيه، هذا حديث ضعيف للاضطراب فيه أو لأنه مضطرب. أقول قد يكون هذا الحديث مضطرب عند هذا الإمام ولا يكون مضطربا عند غيره، فلا بد أن تنظر في أقوال العلماء الآخرين حتى تخرج بنتيجة وبحكم على الحديث، فلا تفرح بالنظر إلى عالم أو إلى شيخ أو إلى مؤلف مصنف فيقول هذا حديث ضعيف للاضطراب فيه، ثم تنشر هذا الكلام أو تعتقده دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. فربما يكون هذا الحديث من وجهة نظره لا يستطيع أن يجمع بينه أو بين هذه الأوجه، ولا يستطيع أن يرجح، وغيره يستطيع، وغيره يستطيع. فنحن أمام حديث أو أحاديث حصل فيها اختلاف، هذا الاختلاف بأوجه متساوية أو متقاربة، يعني في القوة متساوية في القوة، يعني هذا حديث من رواية مالك، وهذا حديث مثلا من رواية الزهري، هذا حديث من رواية مثلا البخاري هذا من عند مسلم او من عند مسلم، الترجيح يكون صعب. طيب الجمع ايضا صعب، فماذا تصنع؟ تترك الحديث، تترك الحديث. طبعا هذه ليست دعوة الى انك تترك كل حديث لا تستطيع ان تجمع بينهما او ترجح بين الروايات او بين الاحاديث، هذه ليست دعوة. ولكن اقول لك اذا وجدت، واقول اذا وجدت حديثا لا يعمل به وقد حكم العلماء عليه بالاضطراب، فاعلم انهم جاءوا او دخلوا الى هذا الباب، باب ترك الحديث، من اجل انهم لم يستطيعوا ان يجمعوا بين الروايات ولم يستطيعوا ان يرجحوا بينهم. فابحث فربما تجد ضالتك عند غيره من اهل العلم. فاول واجب اذا وجدت، اقول اذا وجدت احاديث او حديثا واحدا فيه اضطراب، فيه اختلاف بين الرواة او بين الراوي الواحد، فاذهب الى علماء الحديث من اهل النقد، اهل العلم، وبعد ذلك الى الشراح، الحافظ ابن حجر والنووي والخطابي وابن العربي المعرف ابن العربي والعراقي وابن رجب وغيرهم من اهل العلم ممن لهم شروح على الكتب. او كما قلنا تذهب الى النقاد الذين يحكمون او ينقضون الروايات، وعلى رأسهم الامام احمد ويحيى بن معين وشعبة من قبلهم ومن بعدهم الامام علي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي من قبلهم او في نفس الحقبة، ثم يأتي البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، هؤلاء النقاد، ثم بعد ذلك ابو حاتم وابو زرعة، وبعد ذلك الامام الدارقطني عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله او رحمه الله يقول ان الحديث المضطرب، وهذا ما قلناه اضطراب رحمه الله او حفظه الله، الشيخ يقول ان الحديث المضطرب يتحقق اذا كانت الروايات المختلفة لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن ان نرجح بينهما. يعني عندي حديث يقول يمين والاخر يقول يسار، طيب نجمع بينهم ازاي؟ مفيش، لان مثلا قد تكون الحديثة واحدة، كان حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. طيب لما يجي واحد يقول لك والله يعني اهل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، والاخر يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم من على ناقته، طيب هل اهل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين؟ ممكن قد نجمع بين الحديثين ونبتعد عن الاضطراب ونقول قد يكون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التلبية داخل المسجد، ثم لما رجع إلى دابته بدأ يلبي لبيك اللهم لبيك، فمن رآه في المسجد حكى ما رآه، ومن رآه عند دابته حكى ما رآه. هذا هو الجمع. اما ان نقول هذا اضطراب، طيب لو قلنا انه اضطراب نسأل هل يمكن الجمع؟ نعم. طيب هل يمكن الترجيح؟ نعم. خلاص يبقى مش اضطراب، يبقى دعوة الاضطراب مرفوضا. يبقى الاضطراب يكون في الحديث او الاحاديث المختلفة التي لا يمكن ان نجمع بينهما او بينهم، ولا يمكن ان نرجح بينهم. يبقى لا جمع ولا ترجيح، يبقى يبقى اسم الاضطراب. وهذا كما قلت سابقا هذا شبه نادر، لان من اهل العلم من اجتهد فجمع بعض الروايات عن اختياره للرواية الاولى، والثاني اختار الرواية الثانية، وهكذا. كما مثلا حديث ابي هريرة وحديث وائل ابن حجر في النزول على نزول الى السجود. بعض الاحاديث او بعض الرواة يذهب او الفقهاء يذهبون الى حديث ان النزول على اليدين، وبعضهم او بعض الاخر يرى ان النزول على الركبتين. هل يمكن الجمع بين الاثنين؟ لا، لان النتيجة ستكون خطأ. نتيجة الجمع كيف نجمع؟ هل نصلي السنة بالنزول على الركبتين والفرض بالنزول على اليدين؟ هذا جمع لم يأتي به احد، فالجمع مرفوض. طب الترجيح؟ نعم، اذا اتينا الى الترجيح وجدنا ان اهل العلم منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا. واذا رجح حديث وائل بن حجر ضعف حديث ابي هريرة، واذا صحح حديث ابي هريرة ضعف حديث وائل بن حجر. هذا لابد، والا فليس امامه الا ان يقول انا ارجح احد الحديثين. طيب، هل نستطيع ان نقول حصل اضطراب في كيفية السجود؟ فنترك الحديثين لاننا لم نستطيع الجمع ولا نستطيع ان نرجح، نقول هذا خطأ، لانك لا بد وان تسجد، لا بد وان تسجد. فكيف سنسجد؟ لا بد من هيئة، لا بد من هيئة. فإن عجزت عن الجمع فانظر إلى الترجيح، وكما قلت أن هذا نادر جدا أن تجد أهل العلم تركوا أحاديث، كما قال الحافظ ابن خزيمة يقول لا أعلم أحاديث متعارضة في الظاهر، ومن عنده فليأتني أؤلف بينهم. وقد جمع الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو معاصر للإمام ابن خزيمة، فابن خزيمة 311 والطحاوي 321 ومعهم الطبري 310 وابن المنذر 318. يعني هؤلاء حقبة من أروع الأزمنة التي جمعت بين هؤلاء الأئمة وغيرهم الكثير والكثير. فابن خزيمة يقول هذا، والطحاوي جمع كتابا مشكل الاثار، مشكل الاثار، جمع شرح مشكل الاثار او مكتوب عليه شرح مشكل الاثار للامام الطحاوي ابي جعفر احمد بن سلامة الطحاوي، فكتب فيه او جمع فيه الاحاديث المتعارضة في الظاهر. لابد ان تركز في كلمة في الظاهر. ليه في الظاهر؟ لأنه استطاع أن يجمع أو يرجح بين هذه الأحاديث. إذا الشروط أن لا نستطيع الجمع ولا نستطيع الترجيح. ثم ضرب مثالا على ذلك، وهناك مثال أوضح من هذا، وهو حديث لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث يرويه شعبة والثوري وإسرائيل ابن يونس. تذكرون أني قلت لكم أن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق، ذكرته سابقا، قلت لكم أن هناك حديث، وهذا هو الحديث الذي سنذكره، وهو حديث لا نكاح إلا بولي. فشعبة والثوري الاثنين رووا هذا الحديث عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كده مرسل. جه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق رواه عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إسرائيل زاد، إسرائيل زاد أبي موسى أو زاد أبا موسى، ماشي. العلماء لما جم عند الحديثين دول قالوا لا، ما هو يا إما يكون من رواية أبي موسى يا إما يكون من رواية أبي موسى. الجمع بين الروايات قد يكون رواه أبو بردة وسمعه أبو موسى، يعني قد يكون سمعه أبو بردة من أبي موسى ثم جيت مرة ثانية قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا موسى، ماشي، يعني نشط في مرة وكسل في مرة أخرى، فنأخذ بالمتصل. طيب يقول لك لا، احنا كده ولا عارفين نجمع، مش عارفين نجمع، ما هو يا اما متصل يا اما مرسل. طيب لو انت قلت والله ده في مره رواه كده ورا كده، انت كده بترجح. طب الترجيح دوت مقبول؟ اه مقبول، انا عندي وجوه ترجيح كثيره. ده رواه البخاري، ده رواه مثلا النسائي، ده رواه ابو داود، ده رواه مثلا ابن ماجه، ده من روايه الثقات، ده في بعض الرواه متكلم فيه، هذا كل الرواه سمع بعضهم من بعض، هذا فيه انقطاع خفي، وهكذا. فنأتي مثلا إلى شعبة والثوري مع بعض الاثنين، هل يستطيع إسرائيل ابن يونس أن يضاهي شعبة والثوري؟ لا يستطيع، هو ثقة وهم ثقات، ولكن إذا اجتمع شعبة والثوري فرد على الحديث بالنواجذ، ماشي، عض على الحديث او على الرواية بجميع نواجذك. شعبة والثوري مع بعض الا في مثل هذا الحديث. ليه؟ لان ابو اسحاق، لان ابو اسحاق السبيعي هذا لما كبر كان يلازمه اسرائيل بن يونس اللي هو حفيده، كان يلازمه، فقال الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فكان إسرائيل عكاز جده، عكاز جده. إذا تقديم رواية إسرائيل بن يونس وهو ثقة ولكن أقل طبقة من شعبة والثوري خاصة معا، تقدم رواية إسرائيل في جده على رواية هؤلاء. إذا حصل عندنا ترجيح، رجحنا رواية إسرائيل. طيب يأتي بعض العلماء يقول لا، أنا مهما يكون عكاز جدي كان يعني يعيش مع جدي، أنا عندي رواية شعبة، وهو من هو شعبة والثوري، خاصة إذا اجتمع شعبة والثوري في حديث فعض عليه بالنواجذ، فأنا أرجح رواية شعبة والثوري. هنا حصل أيضا ترجيح، فهذا يدل على أن تعامل العلماء النقاد مع الأحاديث ليس تعاملا جامدا، إنما هو فيه مرونة، كل رواية ولها ظروفها ولها أحوالها التي يجعل الناقد من هؤلاء كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أهل العلم يحكمون على الرواية بأن فيها اضطراب أو ليس فيها اضطراب. وأيضا ضرب مثالا في الاضطراب في المتن، وهو حديث إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة. خلاص. عندي رواية ثانية، ماشي، رواية أخرى، ليس في المال حق سوى الزكاة. الأولى أثبتت أن فيه حق، إن في المال الحق سوى الزكاة يبقى فيه. الثانية تنفي، ليس في المال حق سوى الزكاة. طيب كيف نجمع؟ واحد يقول من أول طريقة كده لا أستطيع الجمع، حديث بينفي حق إلا الزكاة والتاني بيثبت حق غير الزكاة، إذا أنت عاملهم إزاي؟ ماشي؟ يبقى نذهب إلى الترجيح، هكذا رأيه، هكذا رأيه. فالجمع وهو جمع حسن، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه هذا الحديث بهذه الروايات، يعني الروايتين ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أن الحديث الذي فيه نفي فهو يريد أن ينفي الحق الواجب، يعني ليس هناك واجب على المسلم في مال، ليس واجب، ماشي، ركز، ليس هناك واجب على المسلم في ماله إلا زكاة المال. أما الثاني ليس في المال أو إن في المال حق سوى زكاة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت الصدقات اللي هي صدقة التطوع، صدقة التطوع. يبقى في المال ده اللي معاك حق غير الزكاة، غير زكاة الايه المفروض عليك. يعني واحد مثلا ملياردير او مليونير طلع زكاة ماله وخلاص تمام التمام، اخر السنة طلع زكاة ماله وهو ماشي، واحد يقبله لله يقول لا مش هديك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى زكاة، ينفع؟ لا، يبقى تأويله خطأ. ليه؟ اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فيش واجب عليك الا زكاة الايه المال، ماشي، او الا الزكاة المفروضة، يعني سواء زكاة مال او زكاة ايه فطر. طيب بالنسبة لي انا اقصد بالمال اللي هو يشمل كل ما يملكه الانسان، ماشي. اما الاثبات، الاثبات اللي هو صدقة الايه التطوع اللي هي الزيادة، فهذا جمع. ممكن بعض اهل العلم لا يستحسن هذا ايه الجمع ويذهب الى الترجيح، وعلى كل فمسألة الترجيح او الجمع هذه مسألة بابها واسع جدا، وهي ترجع في الاول والاخر الى العلماء النقاد. دائما دائما اعطي لكل اعطي حق كل انسان، كمثلا هذا عالم في الحديث، هذا في الاصول، هذا في الفقه، هذا في النحو، فاذا فعلت ذلك ارتحت. فمثلا انا عندي رواية عايز اعرف فيها ايه حكمها ايه، اذهب الى كلام العلماء النقاد الدارقطني ومن قبل ابو حاتم وابو زرعة والبخاري والنسائي والى غيرهم مما ذكرناهم، فهؤلاء هم اهل النقد واهل الرواية. طيب احنا قلنا ان الاضطراب احيانا يكون في اسناد واحد او في متناول واحد، واحد فقط، مرة يقول يمين ومرة يقول شمال، ماشي. وقد يكون في اختلاف بين راويين، واحد يقول اعمل كذا واحد يقول يعمل كذا. اسمع كلام مين فيهم، يعني مثلا غزوة الاحزاب كانت سنة كام؟ سنة 5 ولا كانت سنة 6؟ ها؟ ولا كانت 4؟ طيب دي السنة 6 يبقى سنة كام؟ 4 و5. طيب ازاي هي غزوة واحدة حصلت؟ مش عارفين نظبطها؟ لا، نعرف نظبطها كويس. ليه؟ لانها كانت في اخر 4، فمن قال في سنة 4 يعني ينظر إلى أنها أن سنة خمسة لم تأتي، ومن نظر إلى السنة الخامسة قرنها في العام الخامس نظر أنها أنه جبر الكسر اللي هو بقي شهرين ثلاثة إلى آخره، لأنها كان في شهر شوال. فوجود ترجيح كثيرة، يعني لا تتصور مثلا أن هذا الوجه عند هذا العالم الذي تقرأ له هو الوجه الوحيد، بل قد تجد أوجه كثيرة عند أهل العلم في كتبهم. خلاص، دايما دايما خليك مع أهل الفن، أقصد أهل الفن المعاصرين، أهل فن العلوم اللي معانا. طيب، ينشأ الاضطراب من ايه؟ من سوء حفظ. طيب سوء الحفظ دول يأثر في ايه؟ يأثر في الضبط اللي هو شرط من شروط الحديث الصحيح. اذا نرجع الى القاعدة الاصلية ان اي خلل في شروط الحديث الصحيح يحول الحديث الى حديث مردود. هذا الحديث المضطرب حصل اضطراب بسبب سوء حفظ الراوي او سوء ضبطه، سوء مش قلة، سوء الضبط، فحول الحديث من صحيح الى حديث مردود. النوع الذي بعد ذلك الحديث المصحف. كده واضح؟ في صوت؟ طيب الحمد لله. انتقلنا إلى النوع الذي بعد ذلك وهو الحديث المصحف. والتصحيف سهل جدا، وهو تغيير كلمة في الحديث بغير ما رواها العلماء الثقات او الرواة الثقات، سواء في اللفظ او في المعنى. يعني ايه؟ يعني راوي يروي رواية ويكون ثقة، ويأتي راوي اخر فيقول يرويها بمعنى اخر او بلفظ اخر. طيب بلفظ اخر ممكن، بلفظ اخر ممكن يكون قريب شوية، يعني تصحف عنده، ماشي، بدل مثلا ما يقول شعبة الشعلة مثلا. طيب المعنى ازاي؟ المعنى، وهذا خطر عظيم، وسيأتي معنى وهو الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى فهي معنى بتفصيل، حكم الرواية بالمعنى وتفصيل كلام اهل العلم عليه. فلما يجي الراوي يعني يتصرف في الرواية بما يراه، يشاهد في الرواية فيوقعه في الفاظ لم يسمعها من شيخه الى اخر الاسناد. فلعل التصحيف يا اما في موقعه، يا اما في الاسناد او في المتن. لو قلنا ان في الاسناد، ماشي، يعني بعض الناس مثلا يقول العوام ابن مراجم، بعض الرواة صحفه الى الايه؟ العوام ابن مزاحم، ده في الاسناد. واصل الاحنب خلا عاصم الاحول، وهذا في الاسناد. طب في المتن بقى، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يروي الرواية فيقول احتج رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيأتي اخر يسمعها خطأ فيقول او يرويها بعد ذلك احتج ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا تصحيف. الرواية الصحيحة أنه احتجر، أي اتخذ حجرة، اتخذ حجرة هي أثناء الاعتكاف. طيب بعد ذلك من رواه احتجم، واحد يقول طيب ده تصحيف، طب الروايات الصحيحة؟ لا، مش الروايات الصحيحة، لأن العلماء لما جمعوا الروايات وجدوا أن الروايات كلها احتجر، فوقع تصحيف ممن رواها بلفظة احتجم بالميم. طيب من أين يقع، يعني من أين يأتي التصحيف؟ إما عن طريق السماع أو البصر، ماشي؟ يعني يقرأ في المخطوطات، أو يقرأ في، طبعا سابقا كان يقرأ في الصحف، يجيب مثلا كتاب زي مثلا كتاب الموطأ، كان يقرأ على الإمام مالك، يقرأ يعني إذا موجود الكتاب، موجود في السوق، بيجيب واحد ناسخ ينسخ الرواية، هذه الأحاديث أو هذا الكتاب، ويهدى أو يباع إلى آخره. فيأتي إنسان يقول أنا أستطيع أن أقرأ عليك، كما فعل الشافعي مع مالك، قال له أريد أن أقرأ عليك الموطأ، قال اذهب، أو أسمع منك الموطأ، قال اذهب والتمس من يقرأ عليك، من يقرأ لك، قال أنا قارئ، قال أقرأ. فلما قرأ أعجبته القراءة، لأن الإمام الشافعي كان صحيح اللسان، لسانه مستقيم، ماشي، فأعجبه يعني حسن قراءة الإمام الشافعي. طيب يعني أقصد أن موجود كتب، فلو أخطأ الشافعي مثلا أو غيره في لفظة معينة، يبقى منشأ أو من أين أتى التصحيف؟ من القراءة من الكتب دون السماع. يعني مثلا أنتم تعلمون أن الأحاديث أو الكلام كان غير منقوط، خاصة في المخطوطات، خاصة في المخطوطات، وأيضا في المخطوطات المتأخرة عند المغاربة أو غيرهم، لهم طريقة معينة، لها طريقة في الكتابة، يحط مثلا على القاف نقطة فوق نقطة تحت وهكذا، الفاء ما يحطش نقطة، القاف يحط نقطة من تحت، ماشي، دي طريقة مثلا معينة. فلو هو فهمها خلاص. طيب كلمة مكتوبة شيئا، اكتبها انت كده الآن بدون أي نقطة، شيل الثلاث نقاط من فوق والياء والهمزة، ها، تبقى ممكن تكون قليلة من ستة أو ستة، اللي هي الحديث الصحيح هنا، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. بعض الرواة قال لك لا، من صام رمضان وأتبعه شيئا من رمضان، جبت منين كلمة شيئا؟ قال هكذا في كتاب فلان. إذا التصحيف وقع بسبب النظر في كتاب فلان وكتاب فلان. يبقى منشأ، منشأ التصحيف جاء من البصر. طب من السماع، ها، كما قلت لكم منذ قليل، يقول مثلا عاصم الأحول، خليها واصل الأحدر أو العكس. في بقى نوع التصحيف في المعنى، واحد مثلا أو واحدة سمعت كلام أو سمعت حديثا يقول أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال، الحديث ما فيش أي مشكلة. جاءت هذه الأخت وهي قريبة يعني الحدوث منذ سنوات قليلة، وأصرت أن يأتي زوجها بشوال في ليلة البناء، طب عايزة ليه؟ قلت له هاتوس بعد ما يامه، قلت له بد أن ندخل فيه يا ستي. ليه؟ قلت له كده سنة، سنة إيديا، قلت له هو سنة. فضي ريح عليها في الآخر، قالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال، فلا بد ان يتزوج فيه. فطبعا جاء التصريح منين؟ من اللفظ ولا من المعنى؟ اللفظ موجود واحد، اما الخلل جاء من المعنى. وكذلك قصة ابي موسى العنزي اللي هو محمد ابن المثنى يقول: نحن قوم لنا شرف، قد صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب جبتها منين يا عبد الحاج؟ صلى عليكم ازاي يعني؟ قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روى ابن الاسنادي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزه. عنزه هي صغير المعز، هو فكر ايه؟ او الحربه تنصب بين يدي المصلي. ماشي؟ حربه حطها قدامه ويصلي. هو فكرها ايه؟ قبيلة عنزة. هو ظنها انها قبيلة عنزة، فجاء التصريف من المعنى. طبعا التصريف والتحريف عند اغلب العلماء، بل جمهور العلماء، معنى واحد، الا بعض المصنفين منهم الحافظ ابن حجر يعني ايه تكلم عن التصحيف وفرق بينه وبين التحريف. طيب التصحيف الا يدركه الراوي يطعن فيه، يقال الراوي سيء الحفظ او خفيف الضبط او الى اخره، من الحكم على ضبطه وليس على عدالته، الحكم على ضبطه لانه لم يكن متقنا لحفظه لانه وقع في خطأ، وهو مخالفة من هو أوثق منه في لفظة رواية أو معنى رواية. تصحيف حصل كده، أنا بقول عاصم الأحوال، أنت بتقولي واصل، فأنا خليت الحديث بدل ما هو صحيح خليته ضعيف، أو ضد ضعيف بصحيح، بدل ما أخلي الحديث بمعناه أتزوج في شهر شوال يأتي من يظن أنه في شوال. حصل اختلاف، الاختلاف دوت او مخالفه دي خالف فيها الثقه من هو اوثق منه، ما نشر عليه شاذ. انا اقول عليه حصل عنده تصحيف، صحف الايه الحديث. طبعا كان زمان الكلام ده بيقولوا ايه، لا تاخذ العلم من صحفي ولا مصحفي. الصحفي الذي كان يقرأ في الورق او في النسخ، والمصحفي الذي كان يتعلم القرآن بدون ان يذهب الى الكتاب، دون ان يأخذ القرآن عن شيخه مباشرة. فهيك يقرأ بعد ذلك يجي ينظر الى مثلا كلمة ابن لهيعة، ممكن ابن لهيعة، ماشي، اي حاجة يعني. تخيل انت كده، الخطأ وارد في اسماء الرواة، والخطأ وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي ولا محالة من الاعتماد على القراءة الذاتية بدون الرجوع لأهل العلم لتأخذ من افواههم وتصدي ركبتيك عند اهل العلم، وتجلس طويلا 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 تحصل العلم حتى تستطيع ان تفهم كلام العلماء وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتؤديه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اما العجله ويتعجل الانسان دون ان يتأدى، فالوبال سيكون عظيما عليه ان تعجل في إخراج أو التصدر لنشر كلام النبي صلى الله عليه وسلم متوهما أنه حصل علما، وفي الآخر سيتضح أنه لم يحصل شيئا. آخر شيء وهو الكتب التي ألفت في التصحيف، معنى كتاب التصحيف للإمام الدارقطني وإصلاح خطأ المحدثين للإمام الخطابي وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وهذه الكتب يعني فيها بعض الطرف، تقرأ في بعض الطرف تلاقي بعضهم حصل فيه تصحيف، والتصحيف ممكن يأتي من الكتابة، يعني بعضهم أراد أن يشكو الخليفة من وجود بعض المخنثين، فكتب إليه أن المخنثين قد كثروا وكثروا في البلاد أو في بلدنا وكذا وكذا يشكو، فأرسل إليه الخليفة قال له احصهم وأرسلهم، احصهم بالحق. فكتب الكاتب هذا الكلام فوقعت أو وقع جزء من الحبر على الحائط، فأصبحت اخصهم وأرسلهم. فطبعا الذي جاءه الكتاب يعني خلاص معذور، قال الكتاب فيه كده التصحيح جبن للخطأ، ماشي. فهناك أشياء يعني تجعل الإنسان في يعني يتسلى بهذا ويستفيد أيضا علما، يحصل علم ويجد بعض الطرق في التصحيح في هذه الكتب. طيب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى نكمل أو نتكلم عن الشاذ والمجهول في الدرس القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم. طيب الأسئلة السؤال الأول، عرف الحديث المضطرب. عرف الحديث المضطرب. اثنين، اذكر مثالا على الاضطراب في المتن. السؤال الثالث، ماذا تعرف عن التصحيف؟ اكتب ما تعرفه عن التصحيف. هذه ثلاثة أسئلة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية وقدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. حد عنده أي إشكال؟ وعندي أول مرة تفصل، نخلص قبل الدرس بحوالي 5 أو 6 دقائق، كل مرة بناخد دقيقة أو دقيقتين من الدرس اللي نعلمه. حد عنده سؤال أو استفسار؟ طيب أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا يوم القيامة، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الأخيرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.